المجرم المحتل الغاصب المعادي لهذه الأمة، بل على مستوى التعاون مع عدو لهذه الأمة، عدو لها في دينها ودنياها، عدو لا يحمل ولا مثقال ذرة من الاحترام لهذه الأمة، يستبيحها بحقد وبإجرام، ويعمل كل ما يعمل ومعروف ما يعمله تجاهها. هذا المسار الضعيف وصل إلى ما وصل إليه حتى اطمأن العدو الإسرائيلي أنه مهما بلغ إجرامه ومهما كانت فضائع جرائمه في قطاع غزة وغيرها ضد الشعب الفلسطيني، فهو مطمئن من أن يكون هناك أي تحرك جامع للمسلمين والعرب في موقف قوي للحد من إجرامه ومنع طغيانه وما يرتكبه من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني.
قالت مصادر طبية في غزة أن عدد ضحايا قصف الاحتلال منذ فجر اليوم ارتفع إلى أكثر من 60 شهيدة. وزارة الصحة في القطاع أكدت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 59,500، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 143,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد العديد من منتظري المساعدات بنيران جنود الكيان في مجزرة جديدة، كما ارتقى شهداء إثر غارات للاحتلال على حيي الزيتون والشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا وقد استهدفت خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. قال المتحدث باسم منظمة اليونسيف في فلسطين أن الموت أقرب من أطفال غزة من وصول المساعدات، واصفا الوضع في القطاع بالمؤسف للغاية. من جانبها أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا إلى انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة بشكل كامل، لافتة إلى خروج الأوضاع عن السيطرة. بدورها أعربت اللجنة الدولية للإنقاذ عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن وفاة الأطفال والرضع جوعا، موضحة أن أزمة الجوع في غزة سببها القيود الصارمة والحصار شبه الكامل على المساعدات. استدعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفدها المفاوض في الدوحة للعودة إلى تل أبيب للتشاور، وذلك بعد تسلمها الرد الرسمي من حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاستدعاء جاء لاتخاذ قرارات مصرية بشأن المسار التفاوضي. للمزيد بهذا الشأن نتوقف هذا التقرير.
إلى أين تتجه المفاوضات؟ نحو الانهيار أم نحو الإنجاز؟ سؤال كبير يتردد على لسان الكل الفلسطيني والإسرائيلي. ورغم أن البعض تحدث عن انهيار المفاوضات، إلا أن المشهد يبدو مختلفا تماما. بعد أن قدمت حركة حماس ردها، أعلن مكتب نتنياهو الطلب من الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة العودة إلى تل أبيب للتشاور، وهو أمر اعتبره المراقبون للمشهد الإسرائيلي بأنه دليل على الاقتراب من التوصل إلى صفقة وليس انهيارا للمفاوضات. بالإضافة إلى أن نقاطا كان مختلف عليها أبدت حركة حماس مرونة اتجاهها.
يعني وفق الأخبار بأن هذه القضية متفق عليها، بحيث أن الوفد المفاوض الإسرائيلي عاد من أجل وضع المستوى السياسي والأمني في صورة التطورات ومن أجل اتخاذ موقف فيما يتعلق بهذه المفاوضات. برأيي أن العوامل التي تدفع باتجاه استمرار هذه المفاوضات والوصول إلى نتيجة لا تزال موجودة: الضغط الأمريكي، الحالة الإسرائيلية الداخلية الداعمة بهذا الاتجاه، وكذلك المرونة التي أبدتها المقاومة الفلسطينية، مما سيمهد باعتقادي بالوصول إلى هذه الهدنة.
وبقراءة بسيطة للمشهد، فإن بنيامين نتنياهو الذي ماطل طويلا لإنجاز الصفقة أصبح اليوم الأقدر على إنجازها لعدة اعتبارات: أولها للتخلص من الضغط الأمريكي المتزايد، وأيضا للتخلص من ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يتهمه بأنه يسعى للحفاظ على حالة الحرب لأغراض شخصية، والأهم أنه مع دخول الكنيسة عطلتها الصيفية سيكون محصنا من أي اقتراح بحجب الثقة مع مهاجمة حلفاء الصفقة والصراع مع الحريدين. لكن ما لا يستطيع أحد أن يقرأه: هل ستنهي الصفقة الحرب أم أن نتنياهو سيعود إلى الحرب بعد إنجازها. الجميع يغلبون الظن بأن الصفقة ستنجز قريبا، لكن لا أحد يراهن على ما بعد اليوم الأخير فيها. إنجاز الصفقة بالنسبة لجميع الأطراف يعني خروجا من عنق الزجاجة، لكن السؤال الأكبر يبقى: ماذا بالنسبة لنهاية الحرب وبالنسبة لليوم التالي للحرب؟
اعترف الإعلام العبري بإصابة عشرات جنود إسرائيليين بجروح خطيرة بعد انفجار ذخيرة بمهزل في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة ما أدى لانهياره. ووصفت وسائل الإعلام الاحتلال الحدث بغير الاعتيادي، وأن مروحيات الجيش نقلت المصابين إلى المستشفيات، مضيفة أن معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية تدور في القطاع. في غضون ذلك أعلنت سرايا القدس قصف تجمعات لقوات الاحتلال المتحصنة بمربع سكني في شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع. كما وافدت وسائل الإعلام العبرية بإصابة 11 مستوطنا من بينهم 9 جنود بعضهم بحالة حرجة أثر عملية دهس في بلدة كفريونة قرب الضفة الغربية. ونفذ العملية سائق سيارة في محطة حافلات إذ تمكن من الانسحاب من الموقع، فيما أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقاله. ومن جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من بينها تدنيس المقدسات وحرب الإبادة والتجويع في غزة، وصولا إلى القتل المتعمد للأطفال في الضفة الغربية. كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن أزمة لوجستية وعسكرية متصاعدة تضمنت نقصا حادا في العتاد العسكري والآليات، مع معاناة من إعطال فنية وصعوبات في عمليات الصيانة. وقررت إذاعة الاحتلال أن ذلك أثر سلبا على الأداء العملياتي، معترفة بتراجع ملحوظ في قوات الاحتياط بسبب الاستنزاف المستمر وارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
في تطور لافت يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة حقيقية تتمثل في نقص حاد بالعتاد والآليات وسط ارتفاع كبير في خسائره البشرية والمادية منذ بدء العدوان على غزة.
قرير اللي ما يصدرها ما يسمى الجيش الإسرائيلي عن الأحداث اللي تحدث في قطاع غزة، التقارير الصادمة اللي بتكون للمجتمع الإسرائيلي في الدرجة الأولى ولا القيادات العسكرية الإسرائيلية، هذا أدى كليته للخسائر الفادحة في الأرواح أولا وفي المعدات ثانيا. إسرائيل جرت إلى حرب استنزاف باعتراف نفس القيادات العسكرية الإسرائيلية أنه إحنا نخوض حرب استنزاف.
التقارير العسكرية الإسرائيلية تتحدث عن استنزاف متواصل القوات ونقص في الدبابات والمركبات الجاهزة ميدانيا بسبب تآكل القدرة على الصيانة وسوء توزيع الموارد. الوحدات القتالية تعاني من إرهاق ميداني وتراجع بالجاهزية في ظل عزوف متزايد عن التجنيد وارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود، وهو ما أضعف قدرة الجيش على مواصلة العمليات البرية بشكل فعال.
في تراجع من ناحية انه في معدات عمالها بتخرب، مش عمالها بتتصلح، مش عم بدخل بدالها بنفس الكم، فبفكر في تراجع اسرائيلي ملحوظ واثر واضح جدا في عدد القتلى اللي كان في اول الحرب عالي جدا ونزل مع الوقت، بس اليوم عمال بطلع كمان مرة. يعني بنسمع قبل كم يوم كان في 5 جنود اسرائيليين قتلى في نفس اليوم، امبارح كان في 5 مصابين في نفس اليوم.
مصادر اسرائيلية امنية وصفت الوضع بالحرج، بينما بدأت قيادات عسكرية بإعادة تقييم خطط الهجوم والانتشار.
الجيش يواجه واحدة من أصعب محطاته، معارك لم تعد محسومة وواقع ميداني بدأ يفرض تراجعا غير مسبوق في الأداء العسكري.
قال العشرات من نواب البرلمان الأوروبي في رسالة أن أطفال غزة يموتون جوعا، والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل. ودعا الأعضاء إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، مؤكدين أن التاريخ لن يرحم صمت التكتل وتواطئه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة. وفي سياق متصل شهدت عدة مدن أوروبية كباريس وبرلين وتظاهرات واسعة للمطالبة بوقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وإنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عن سكانها. أعلن الكرملين أن المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول لم تحقق تقدما نحو وقف إطلاق النار، مؤكدا سعي القوات الروسية لإنشاء مناطق عازلة على الحدود. وللمزيد في هذا الشأن إليكم هذا التقرير.
بعد ساعات من انتهاء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول التي انتهت دون إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن قوات بلاده تسعى جاهدة لإقامة مناطق عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا، لافتا إلى أن موسكو لم تكن تتوقع حدوث أي انفراجة في المحادثات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وأكد الوفد الروسي في ختام محادثات تركيا أن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة بشأن إنهاء الحرب، وأنه جرى اقتراح بتسليم جثث الجنود الأوكران مع تنفيذ هدنات قصيرة ب 48 ساعة لإجلاء القتلى والجرحى، إلا أن الوفد الأوكراني أصر على وقف للنار لمدة 30 يوما وهو ما ترفضه موسكو. من جانبه قال فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم الاتفاق مع أوكرانيا على تبادل إضافي لنحو 1200 جندي أسير، في حين قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا أعادت مجموعة جديدة من أسرى الحرب من روسيا، ليتجاوز بذلك عدد الأسرى العسكريين العائدين 1000 وفقا لما تم الاتفاق عليه في المحادثات بتركيا. ميدانيا قصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية، فيما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وإصابة مستودع لتخزين النفط في سوتشي. في المقابل شنت القوات الروسية هجمات كبيرة جديدة على ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، ما أدى إلى اندلاع حرائق عدة. على وقع هذه التطورات أعلنت واشنطن موافقتها على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأصولها من المركبات المدرعة، وتتضمن الصفقة معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية ومركبات قتالية مدرعة من طراز برادلي.
استشهد مواطن لبناني أثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة ببلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني في سياق خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وفي السياق نفسه أطلقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية في أجواء بساتين بلدة الوزاني، كما ألقت طائرة استطلاع للكيان قنبلة على بلدة عين عرب شمالي سهل الماري. وفي سياق متصل توغلت قوة من جيش الاحتلال فجر اليوم في بلدة حولة الحدودية وأقدمت على تفجير حظيرة للمواشي قبالة موقع العباد العسكري للكيان الإسرائيلي. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. عشية المحادثات مع ترويكا الأوروبية، طهران تؤكد أنها تتواصل أنشطة التخصيب وتتدافع عن حقوقها النووية. قائد حركة أنصار الله يؤكد سعي صنعاء لتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وإصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا بعملية دهس قرب الضفة الغربية وانفجار منزل في غزة. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل إعلان ضم الضفة الغربية يعني نهاية أوسلو؟ كيف يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح حرب ضد غزة؟ هل إجهاض الجيش في غزة يمهد لتغيير استراتيجي شامل؟ كيان في أزمة، ضم الضفة وتفكك الداخل، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. في خطوة غير مفاجئة لكنها تقلب الموازين السياسية، صدق الكنيسة في كيان الاحتلال على ضم الضفة الغربية إلى الكيان وإخضاعها لسيادته، بما يعني دفن اتفاقات أوسلو إلى غير رجعة، رغم تمسك السلطة الفلسطينية بوهم الاتفاق الذي قدم للكيان ما يحتاجه لملاحقة المقاومة وتوسيع المستوطنات حتى حان وقت دفنه. خطوة الاحتلال بضم الضفة تأتي بينما الجوع يحصد المزيد من الأرواح في غزة، وقادة الكيان يجتمعون على اعتبار التجويع جزءا من استراتيجيتهم الحربية، رغم بدء تصدع الإجماع في الرأي العام في الكيان حول جريمة التجويع، مع مواقف لنقابة الأطباء في الكيان تحت طائلة تهديد نقابة الأطباء بالبريطانيين بالمقاطعة، بينما الحرب العسكرية تسير بعكس ما يرغب جيش الاحتلال، وتسجل المقاومة سيطرتها على الميدان وإمساكها بزمام المبادرة العسكري. جاء الكلام المنسوب لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن إنهاك الجيش وحاجته لهدنة طويلة حتى مع بقاء حماس، ليمثل نوعيا تحولا في المشهد العام داخل الكيان، حيث قال زامير إن الجيش بحاجة إلى استراحة عملياتية بعد نحو عامين من القتال المستمر، وتحدث عن مخاطر تحيط بالمنظومة العسكرية وتماسكها الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رأت أوساط صهيونية مراقبة أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لدار البلح بعد خان يونس ما هو إلا استمرار لحرب ليس منها أي جدوى عسكرية، لأن بنيامين نتنياهو يريد الضغط على الفلسطينيين، وأن على الجيش تنفيذ خطط مكررة بموازاة الضغط بالتجويع لتهجير سكان قطاع غزة.
دير البلح هي مدينة ليست صغيرة بين غزة وخان يونس، فلماذا نرسل الجيش إليها؟ هل برأيكم نرسل قواتنا لندمر 500 منزل؟ ما الذي سيتغير؟ ها نحن نمارس الضغط العسكري من أجل إطلاق سراح مختطفين أحياء، وقد دفعنا ثمن حياة 37 جنديا، فهل هناك من يفكر بذلك؟
في المرحلة الأولى هناك التهجير الطوعي من أجل أن لا يشكل القطاع مطلقا تهديدا لمواطني إسرائيل، وهذا هو الهدف وهو الحل الوحيد الذي يجب العمل عليه.
في هذا الوقت يتوقف المحللون الصهاينة عند حجم الاستهداف الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي على يد المقاومة في غزة خلال الشهرين الأخيرين.
من ناحية الكمية العددية للجنود التي هي مقلصة جدا، وخصوصا أن جنود الاحتياط يعودون للخدمة للمرة الخامسة أو السادسة، والحقيقة الإضافية هي أن أي جيل في إسرائيل لم يحارب إلى هذا الحد في تاريخ حروب إسرائيل، وهناك المراوحة السياسية وليس العسكرية. هذه المراوحة التي لا تقول فيها إلى أين تتجه، فإن ذلك سيكلفنا أثمانا كبيرة.
في الشهر الأخير سقط 15 جنديا في القطاع، من بينهم 6 سقطوا في أحداث عملانية، وهذا حصل بسبب الإنهاك والإرهاق، والجنود متعبون، وأنا كنت مرات عدة داخل قطاع غزة وتحدثت مع الجنود وسمعت منهم كم أنهم متعبون.
وتواصل عائلات الجنود القتل في غزة انتقادها الشديد لعدم الإسراع في إنهاء الحرب، وقالت شقيقة أحد هؤلاء الجنود إن الحرب لم تعد تستحق دفع أي ثمن.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم.
أستاذ محمد حياكم الله، نبدأ من الضفة الغربية، كيف يمكن قراءة تصديق الكنيسة على ضم الضفة الغربية؟
نعم، أولا تحية لكم لأهلنا وأحبائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. لابد من التأكيد على أن الاحتلال لا يشن حربا عسكرية وحربا وجودية تستهدف الكل الفلسطيني، وهي حرب إحلالية في قطاع غزة وحده، ولكن على امتداد فلسطين خاصة في الضفة الغربية، حيث بدأت العمليات، حيث بدأت يعني أجندة الاحتلال وخطة الاحتلال قبل طوفان الأقصى بالسيطرة الكاملة والشاملة على الضفة الغربية. ولطالما تحدث سموتريتش وبن غفير عن مسألة الحسم في الضفة الغربية، وأنه على الفلسطيني أن يختار بين أن يهجر أو أن يقتل أو أن يرضى ويرضخ للأمر الواقع. الآن يأتي هذا التصويت تأكيدا على أن الاحتلال مجتمع على مسألة السيطرة الكاملة وعلى مسألة تهجير الفلسطينيين، وهذا ما يستدعي بطبيعة الحال أن يتحمل الجميع مسؤوليات، يعني المقاومة الفلسطينية التي تقدم التضحيات والكتائب المقاتلة التابعة لسرايا القدس في الضفة الغربية، التي تقوم رغم الظروف الصعبة على كل المستويات، تخاذل القريب قبل البعيد كذلك في الضفة، تقوم بهذه العمليات الكبيرة والعمليات النوعية ومستمرة في حضورها وفي فعالياتها. الجميع عليه أن يتحمل هذه المسؤولية، وهذا ينذر بأن كل المنطقة ستبقى على صفيح ساخن، وأن الاحتلال يستهدف الجميع ولن يقف عند حدود قطاع غزة. هذا ما نؤكد عليه. الآن يأتي هذا القرار تأكيدا على ما كنا نتحدث عنه في السابق على مدار الوقت، على أن هذا الاحتلال يستهدف كل الوجود الفلسطيني ويسعى لطرد الفلسطينيين وتهجيرهم دول الطوق.
طيب، إلى أي مدى ساهم أداء السلطة الفلسطينية وتنسيقها الأمني في الوصول إلى هذه المرحلة؟
نعم، منذ اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية هي دائما ما كانت تقدم التنازلات، ولكن دون ثمن. حتى وصلنا إلى هذا الحال المزري للأسف، تنسيق أمني، تقديم خدمات مجانية للاحتلال، تنسيق مباشر ما بين ضباط السلطة الفلسطينية وبين ضباط الاحتلال دون أن يكون هناك حتى مرجعية قيادية. هذا ما يؤكد بأنه صاروا كأنه مؤسسة واحدة، والسلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عندما يدخل الاحتلال وتنسحب قوات السلطة الفلسطينية من مختلف المناطق وتترك هذه المناطق لجموع ولفلول المستوطنين. هذا ما يؤكد بأنه السلطة الفلسطينية هي شريكة، شريكة بكل ما يقوم به الاحتلال، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية. نحن أكدنا على مدار الوقت رغم كل السلوكيات التي قامت فيها السلطة الفلسطينية، محاصرتها لمقاومينا لشبابنا شباب الكتائب، ولكن رفضنا أن ندخل بأي إشكالية داخلية، ولا زلنا نقول بأنه المطلوب أن تبقى البنادق موجهة إلى صدر الاحتلال، ولكن على المستوى السياسي يجب أن يكون هناك موقف وطني فلسطيني واضح بأن السلطة الفلسطينية تتحمل كافة المسؤولية. من المعيب، من العار، من الذل أن يكون الاحتلال يقوم بكل هذا الإجرام ولا نجد من السلطة الفلسطينية موقف حتى على المستوى السياسي أو حتى موقف على المستوى الميداني بوقف التنسيق. والآن عندما يتحدث الاحتلال بشكل معلن، وكان قد أكد على ذلك من خلال ممارساته في السابق، بأنه سيرفض الذهاب نحو دولة فلسطينية أو إعطاء أي من الفلسطينيين حقوقهم، وتستمر السلطة الفلسطينية بثباتها على مواقفها والتزاماتها مع الاحتلال، هذا يؤكد بأنها سيتخطط مسألة أن يكون هناك غباء سياسي إلى مسألة أخرى، هي مسألة الارتهان للاحتلال والعمل لدى الاحتلال.
طيب، على مستوى قطاع غزة، ما الأهداف التي يسعى الاحتلال من تحقيقها أو لتحقيقها من خلال اعتماد التجويع كأداة حرب؟
التجويع قبل والحرب المستمرة، حرب الإبادة، القصف الجنوني والعشوائي وقتل الناس، وكذلك مسألة يعني منع الأدوية، وكثيرا من كثير من الممارسات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال، كلها تؤكد أن الاحتلال يريد هدف واحد فقط، وتهجير أهل قطاع غزة أو القتل لأجل القتل، أو مسألة التغيير الديمقراطي. الاحتلال وفق مراكز الاستطلاع لديه من عدد الفلسطينيين أكبر من عدد الصهاينة في فلسطين المحتلة على امتداد الجغرافيا فيها، وهو يريد أن يغير هذه المسألة. والنقطة الثانية، يبدو أن هناك اتفاق أمريكي كي لا يختار أحد، الولايات المتحدة الأمريكية تدير هذا العدوان وليس بسيطا، ومن الواضح أن هناك اتفاق أمريكي صهيوني بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة. هذا تحدث به ترامب بشكل معلن، ولكن للأسف لم يقم أحد بدوره، اللهم إلا القلة الذين كانوا في ساحات الإسناد من الدول العربية والإسلامية. ولكن ما نقوله بأن هدف الاحتلال الواضح ليس سحب سلاح المقاومة، وليس أن ترضخ المقاومة لمجموعة من الإملاءات والشروط، هذا غير صحيح. هدف الاحتلال الواضح وتهجير الشعب الفلسطيني، وإن ركعت له المقاومة سيطلب منا أن نسجد ليقطع الرأس. هذا ما يريده وهذا ما يسعى إليه. لذلك نحن على يقين بأنه لا يمكن مواجهة هذا المشروع الذي يستهدف وجود الفلسطينيين إلا بالمواجهة وإلا بالمقاومة وإلا بالاستمرار بالنضال حتى نفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار بشروط الفلسطينية.
طيب، أين يقف القانون الدولي، الاتفاقيات الإنسانية من هذا السلوك؟
هذا القانون الدولي أصلا وضع لأجل الغرب، يعني الآن الواقع الذي تعيش المنطقة حتى عبر السنوات الطويلة الماضية، ولكن الآن بدأ أكثر وضوحا انه هذه المؤسسات الدوليه هي صنعت لحمايه الغرب، لحمايه القاتل، لحمايه المجرم، لوضع تبريرات لهذا القاتل ولهذا المجرم. الان عندما ياتي الاحتلال الصهيوني ويقوم بكل هذه بكل هذا الاجرام على مرأة ومسمع العالم في قطاع غزه، في الضفه الغربيه، يقصف في لبنان، يقصف في سوريا، يقصف في الجمهوريه الاسلاميه في ايران، يتحدث عن انه يريد السيطره على المنطقه، ولا نجد احد يحرك ساكنا، ولا نجد احد يضغط بشكل حقيقي وفاعل. كل المسميات اخي العزيز سقطت، وبقي محور المقاومة هو المسمى الحقيقي لهذه الأمة، والذي يؤكد على أنه يريد نصرة هذه الأمة ورفعة هذه الأمة. أما كل المسميات الأخرى، الجامعة العربية، المؤسسات الدولية، الجنائية الدولية، المحكمة الدولية، كذب بكذب بكذب، هذا كله غير، لم نراه في قطاع غزة، ولم يقم تقم أي من هذه المؤسسات بدورها. الآن عندما يستهدف الصحفي والطبيب والممرض والأستاذ الجامعي والمؤسسات الدولية والمدارس الدولية في قطاع غزة، أين القانون الدولي؟ هذه المسميات كلها بالنسبة لنا ساقطة وسقطت في الامتحان وهي غير موجودة. فقط من حمل السلاح، من ناضل، من قاوم، هو الذي كان فعلا يعبر عن إرادة الإنسان وعن إرادة الحرية.
نعم. طيب ميدانيا على مستوى القطاع، ما دلالة تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال بأن الجيش بحاجة إلى هدنة؟ وهل يمثل هذا الموقف اعترافا صريحا بفشل الأهداف العسكرية المعلنة؟
نعم، اشترار نتنياهو للحرب على مدار الوقت هو مدفوع بدوافع شخصية وكذلك بمجموعة من الأحلام، وهو يستمر في هذه الحرب. ولكن الجيش في كل يوم يخرج، يعني يكون صوته أعلى بأنه يستنزف في قطاع غزة. أخي العزيز، نحن نتألم بشكل في كل لحظة وفي الثانية حتى في قطاع غزة على المستوى الإنساني، على أهلنا، على أحبائنا، على أطفالنا، على نسائنا، على رجالنا، على شيوخنا، جوعة، عطشة، مسكلين يسكنون في الخيام تحت، يعني تحرق هذه الخيام وهم فيها، يمنعون من أبسط مقومات الحياة. ولكن على المستوى العسكري لا زال أبناء سرايا القدس وأبناء القسام، هؤلاء المؤمنين الطاهرين كذلك من باقي الفصائل، يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء، ويؤكدون بأن هذا الاحتلال على المستوى العسكري، نعم هذا الاحتلال لم يستطع أن يحسم الأمر في قطاع غزة رغم كل ما لديه من إمكانيات ودعم غربي، ولن يستطيع أن يقهر المقاومة وأن ينسف حضور المقاومة وأن يلغي حضور المقاومة. هذه المقاومة باقية، إذن هذا الجيش سيبقى يستنزف في قطاع غزة. من الطبيعي أن تخرج صرخات هؤلاء الجنود طالما هناك حضور للمقاومة في الميدان.
طيب رأيكم
لولا معرفة الاحتلال بأن المقاومة قادرة لجرف قطاع غزة بمن فيه،
يعني برأيكم أكبر. يعني برأيكم كيف ينظر صناع القرار في تل أبيب إلى توصيات زامير؟ هل نحن أمام بداية نقاش علني داخل الجيش حول حدود القدرة على الاستمرار؟
نعم، الكيان الصهيوني بكل من فيه هم معنيون بقتل الفلسطينيين. أما نتنياهو فهو ذاهب إلى هذه المسألة دون مراعاة للمسألة العسكرية. هناك من يتحدث من هذا الجانب من المختصين داخل هذا الكيان بأنه الأهداف التي وضعها نتنياهو لا يمكن تحقيقها، نحن نريد تحقيقها ولكن لا يمكن ذلك. هم يتحدثون من لو كان هناك إمكانية لما كان لدينا مشكلة، ولكن نحن نشتر الحرب لأجل الحرب، ولكن ليس هناك حسم على المستوى الميداني. أنا أقول لك، أنت تستطيع أن تقصف، تستطيع أن تغير، تستطيع أن تمنع الطعام والشراب، ولكن هل كيف تستطيع أن تحسن في الميدان دون أن يكون هناك سيطرة برية كاملة؟ طيب إذا كانت المقاومة تقاتل في مناطق شمال قطاع غزة التي يعني سنبقى قارب، بالتالي جيش الاحتلال طالما هناك قتل لهؤلاء الجنود الصهاينة، طالما هذا الجيش سيبقى يطالب بوقف الحرب، وهذه إحدى النقاط التي يعني تعتمد عليها المقاومة للذهاب لوقف هذه الحرب.
طيب وبرأيكم، يعني سؤال أخير، ما السيناريوهات المحتملة في ظل هذا الإنهاك؟
نعم، الآن أولا بالنسبة لنا كمقاومة هناك عدة أسباب. نقول بأنه الآن يمكن أن نذهب إلى اتفاق، هذا وارد. أولا نحن قدمنا كل المرونة، كل الإيجابية، يسمىها البعض تنازلات، نحن قلنا إن كانت تنازلات هي تنازلات لشعبنا لا للاحتلال، ونحن لا نتنازل للاحتلال. كل المطالب الإنسانية لن نفرط بأي منها، ولكن المقاومة قدمت مرونة عالية جدا وكبيرة جدا، والوسطاء الآن أكدوا على ذلك. مجموعة من النقاط يفترض أنها حلت، إذن يجب أن نذهب إلى اتفاق. ما الذي يعزز ذهبنا إلى اتفاق؟ أولا جيش الاحتلال المنهك المستنزف في قطاع غزة، عدم قدرة الاحتلال على تطبيق أهداف إضافية، وكذلك يعني وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان وفي القرار السياسي. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تخرج من المنطقة بأقل تكلفة ممكنة وأن تزداد وتيرة الحرب. إذن هناك مجموعة من النقاط، ونضيف إليها مسألة الإشكاليات الداخلية على المستوى الصهيوني والشوارع التي باتت تعج يعني بالمطالبين بالذهاب لصفقة. كل هذه نقاط يضاف إليها كذلك مسألة بعض التحركات الدولية باحتمال الطلاب الجامعيين في بعض العواصم والتي كان لها دور كبير جدا. نحن نريد الذهاب إلى اتفاق، هذا سيناريو واضح، نأمل أن نصل إلى اتفاق قريب جدا، لا من منطلق الضعف ولكن لنخفف عن أبناء شعبنا. ولكن إذا ما أراد الاحتلال الذهاب نحو السيناريو الأكثر تصرفا باستمرار الحرب واستمرار هذه المجازر، فأنا أقول بأنه نحن سنبقى نقاتل، لن نتراجع، لن نفرط، لن نسلم، لن نرفع راية بيضاء أصلا، ليس لدينا راية بيضاء لنرفعها. طالما شعبنا يقتل بهذه الطريقة نحن سنبقى بكل ما لدينا من إمكانيات، نعم هي بسيطة وهي محدودة، وشبابنا جوعة وعطشة كما كل أهالي قطاع غزة، ولكن سنبقى بإذن الله نشترح المعجزات حتى نرغم هذا الاحتلال على الذهاب لوقف لهذه الحرب، وأن يبقى فلسطين يرافع رأسه رغم كل الصعوبات.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحاج موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد الحاج موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان كيان في أزمة، ضم الضفة وتفكك الداخل، وهل إعلان ضم الضفة الغربية يعني نهاية أوسلو، وكيف يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح حرب ضد غزة، وأيضا إجهاض الجيش أو فشل الجيش في غزة و إمكانية أن يمهد ذلك لتغيير استراتيجي شامل. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى بقية التقارير والأخبار التي عددناها لهذا اليوم لتقديمها في هذا اللقاء، حيث يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة مستهدفا الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريلي.
نعم، نبدأ من التطورات المرتبطة بملف المساعدات والمجاعة في قطاع غزة، حيث دعت مؤسسة غزة الأمريكية النساء هذه المرة للتوجه لتلقي المساعدات، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار سواء في مركز الشاكوش في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهدت امرأة فلسطينية وأصيبت أعداد أخرى نقلنا إلى مجمع ناصر الطبي، أو حتى في شمال غرب مدينة غزة حيث استشهدت امرأة واستشهد شاب آخر كان برفقتها ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي الذي نقل إليه 5 من الشهداء في ساعات الليل من ذات المركز. وبالتالي أصبحت مراكز المساعدات الأمريكية عناوين لقتل المواطنين الفلسطينيين. في ظل هذه الأوضاع أيضا تواصل إسرائيل غاراتها، غارة إسرائيلية عنيفة في ساعات الفجر قرب أو في ساحة المجلس التشريعي التي تحولت إلى مركز إيواء للنازحين، هناك 3 شهداء من عائلة واحدة وعدد كبير من المصابين من الذين يقطنون هذا المركز من النزوح. كذلك جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المنازل هذه المرة في جنوب وشرق مدينة غزة بعد ساعات الليل التي استشهد فيها عدد من المواطنين الفلسطينيين. اللافت أن المنطقة الوسطى كان لها نصيب كبير من عدد الشهداء، مخيم السيرات الذي استشهد فيه في ساعات الليل 8 مواطنين عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فقصفته فاستشهد 3 مواطنين، أم وطفل في 5 من العمر ورضيع في 6 من العمر 6 أشهر من عمره. الأمر انطبق على مخيم البريج المجاور، شهيدة امرأة في قصف منزل ثم شهيد مواطن في قصف منزل آخر، ودير البلح التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات أيضا 3 شهداء، نتحدث عن 8 شهداء منذ ساعات الصباح في المنطقة الوسطى وأكثر من 30 خلال 24 ساعة الماضية. الأمر ذاته يتعلق بخان يونس التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح خيمة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي تحولت أيضا إلى مركز نزوح، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى. نستطيع أن نقول أن معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف، وصوت طيران الاستطلاع في الأجواء يوحي بمزيد من الغارات.
وفي قطاع غزة أيضا يمارس الاحتلال كل أشكال الإبادة، وسجلت مستشفيات القطاع المزيد من حالات وفاة جديدة بسبب التجويع الذي يفرضه العدو على مليوني فلسطيني، ليتخطى العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى أكثر من 100 حالة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
فعلا إنها اللقمة المغمسة بالدم، كيس من الطحين يختصر كل الحكاية في غزة. لأجل هذا الكيس تزهق أرواح الكثير من الغزيين المتضورين جوعا.
أنا رحت أموت عشان أجيب كيس طحين لأولادي، دعس هراس العجل إلا شوية وأنا نازل في الكيس أخبط هواي في الحجر في العجل. أم السمية وين؟ حرام عليكم، احنا بنموت. ها أنا مغزرس، أنا بموت قاعد، بدنا ناكل، بدنا ناكل لقمة هنية، بدناش بدم، هذه مغسلة بالدم.
من قلب أنهكه الجوع والعطش تصرخ السيدة وتستجدي تحركا عاجلا لوقف المأساة الإنسانية المستفحلة في غزة.
حسبي الله ونعم الوكيل، قاعدة بتجمع بقايا المساعدات عن الأرض زي ما انتوا شايفين، لقمة العيش صعبة،
فش ولا حاجة انك تاكل، طلع كيف اخواتي ميتين من الجوع، بنصحى وبناكلش وبننام وبناكلش.
كل ما في غزة ينبئك عن عظيم المصاب، الجوع لا يستثني احدا وكذلك الموت.
بابا وماما راح يجيبوا لاخوي حليب عشان ما عندوش حليب، مش لاقيين، بنشربوا في الرضاعة مية، انا سهران مش ملاقيين حليب لاخويا.
لم يجد هؤلاء سوى نبات الصبار لسد جوعهم، بينما لم يتمكن كثر من الحصول على ما يسد رمقهم، فتوافدوا بأعداد كبيرة إلى المستشفيات، وعلامات الإرهاق بادية على وجوههم وأجسادهم. مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أكد عجز الطواقم الطبية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المجوعين، كما أن هذه الطواقم نفسها تعاني من الجوع والهزال والتعب. واقع دفع أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية إلى التحذير من خطر تفشي مجاعة جماعية في القطاع، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح كل المعابر البرية للقطاع وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.
تستمر الأعمال العدائية العنيفة من دون هوادة، وكذلك الانهيار السريع لآخر شريين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة. أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة أطفال وبالغين جراء الجوع، وقد استقبلت المستشفيات أشخاصا في حالة من الإرهاق الشديد بسبب نقص الطعام، ويقال إن آخرين ينهارون في الشوارع.
وكالة الأونروا أكدت أن الناس بمن فيهم الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يموتون بسبب سوء التغذية الحاد، ولفتت إلى أن لديها وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة منذ أن حظرت سلطات الاحتلال دخولها في شهر آذار مارس الماضي، داعية إلى وجوب رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وإلى سلاح التجويع، يعمل الاحتلال على تعطيل محطات تحلية المياه لا سيما في شمال قطاع غزة، حارما عشرات الآلاف مما يحتاجونه يوميا من مياه الشرب. مصطفى بركة والتفاصيل.
المياه هدفا إسرائيليا جديدا على طريق مضاعفة طرق الموت. العشرات من محطات التحلية توقفت عن العمل نتيجة الشح الحاد في الوقود، ومعها توقفت مئات الآبار الجوفية، ليضاف الحصول على المياه هما آخر على قائمة معارك البقاء اليومية.
أنا مستجيت قبل شوية من مشوار تعبات مية، مشوار بعيد كتير 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 علشان أحصل قربة مية اللي أقدر إن من خلالها أشرب فيها. والمية حتى اللي بتصلنا مياه عادمة وغير صالحة للشرب، غير صالحة للشطيف، غير صالحة للمسنين، غير صالحة بني آدم والله عزكم الله، غير حتى البهائم تشربهاش. لما بعبي المية بقعد 4-5-6 مرات في الطريق لأنه جهد، والله ما أنا قادر.
ووفقا لبلدية غزة فإن نصيب الفرد من المياه هو أقل من 5 لترات يوميا بما يشمل مياه الشرب والطبخ والاستحمام، فيما تحدد المعايير الدولية نصيب الفرد ب 120 لترا يوميا.
بنيجي نعبي، أول ما بعبي ونص ما بعبيش بالحلش من التانك. معدل الإنسان في اليوم دوبه يصحي له 3 لتر مية. البنادم في الطبيعة يمكن بده 100 لتر.
وتشير الإحصائيات إلى أن المياه المتوفرة حاليا تغطي أقل من 12% من الحد الأدنى المطلوب يوميا، ما يعني أن معظم سكان القطاع معرضون للأمراض الناجمة عن شح المياه.
نجيبها من مكان بعيد مثلا، والمية طبعا وضع صعب يعني، منشيله وإحنا فيش أكل فيش شرب فيش، تعبنا احنا تعبنا نفسي والله العظيم. قاعد بها عمراحل بجيبها مثلا من اخر الدنيا عمراحل، تيجي مثلا كل 3 ساعات 4 ساعات، ومرات تيجي مرة في اليوم مرات تجيش.
لم يعد الماء حيلة الغزين للتغلب على وخزات الجوع، فقد صارت المياه عزيزة كما الخبز، لتتسع دائرة القتل ليضاف العطش الى جانب القصف والمجاعة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
في إطار رد المقاوم على الاحتلال أصيب 9 مستوطنين بعضهم إصابته وصفت بالحرجة في عملية دهس وقعت صباح الخميس عند مفترق هاشارون قرب بلدة كفار يونا غرب مدينة طول كرم، فيما أكدت وسائل إعلام الاحتلال أن منفذ العملية انسحب من الموقع. وأشار الإعلام العبري إلى أن المصابين في عملية الدهس هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا. وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من العمليات الفردية التي نفذت خلال الأشهر الماضية في مناطق مختلفة من الداخل المحتل والضفة الغربية، في سياق تصاعد التوترات الميدانية بفعل العدوان المتواصل على قطاع غزة وازدياد وتيرة الاقتحامات من قبل الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة. حول عملية كفار يونا وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
هذه العملية التاسعة، عملية الدهس التاسعة التي تحصل في الأراضي المحتلة، وطبعا هذه العملية أدت إلى إصابة 9 مستوطنين صهاينة حسب ما أفادت شرطة العدو، وكذلك الإسعاف الصهيوني الذي قال بأن من بين طبعا الإصابات كلها من جنود العدو، من بين الإصابات إصابتين بحالة متوسطة، بقية الإصابات هي طفيفة وتم إخلاءهم إلى المستشفى. شرطة العدو تقول أن سيارة يوتا بيضاء طبعا وجدتها بالقرب من العملية، وهي حسب ما تقول شرطة العدو مسجلة باسم مواطن عربي من الأراضي المحتلة عام 48، وليس معلوم إن كان صاحبها هو الذي نفذ العملية أو أن شخص آخر نفذ هذه العملية بهذه المركبة. قوات العدو طبعا أطلقت الطائرات المروحية عدا عن قوات الشرطة والمخابرات للبحث المنفذ هذه العملية، ولم يعلنوا بعد عملية اعتقاله. العملية طبعا وقعت في وسط فلسطين المحتلة على مفرق بيت شير، وهو قرب ما تسمى مستوطنة أو مستعمرة كفار يونا المقاربة على أراضي بلدة بيت شير المهجرة محمد 48 والتي تقع شرق مدينة أو غرب مدينة طول كرم وسط فلسطين المحتلة. قوات العدو طبعا أغلقت كل الحواجز في الضفة الغربية خوفا من أن يكون منفذ العملية بالوصول إلى الضفة أو الاضطرار إلى الضفة الغربية طبعا. وعمليات البحث لا زالت مستمرة في المنطقة ومناطق أخرى. وهذه طبعا المصادر التي تتحدث فيها مصادر شرطة العدو وإعلام العدو الذي يقول عنه.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه في وجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. وعلى مستوى الضفة الغربية أقر كنيسة الاحتلال مقترحا يقضي بضم الضفة في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وقوى المقاومة بوصفها باطلة وغير شرعية أو غير شرعية. إقرار الكنيسة لقانون بسط السيطرة والسيادة على الضفة الغربية يعد تصعيدا خطيرا ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض أمر واقع جديد من خلال السيطرة الكاملة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد فعلي لضم الضفة ووسيلة جديدة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة وترك الأرض ولتكون فريسة سهلة أمام الأطماع الاستيطانية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
خطوة تصعيدية لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ضرب بها الكنيست كل القرارات والتسويات وما يسمى مشروع حل الدولتين وكل حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه مع تصويته لمصلحة مشروع قانون يعتبر الضفة الغربية وغور الأردن أرضا تاريخية للصهاينة ويجب فرض سيادتهم عليها.
بغض الطرف عن طبيعة القرار الذي تم اتخاذه في الكنيسة فيما يتعلق في الضفة الغربية، وإن كان قرارا رمزيا أي أن الكنيسة يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن إسرائيل بالفعل قد حققت مسألة الضم والسيادة في الضفة الغربية. إذا نظرنا إلى الواقع اليوم نرى بأن إسرائيل قد عملت على تقسيم الفلسطينيين المناطق الفلسطينية وعزلتها عن بعضها البعض. هنالك أكثر من 1000 بوابة وحاجز في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بالسيطرة على مناطق سي بشكل كامل وتسيطر على مناطق باء المصنفة باء، واليوم تريد أن تسيطر على بعض المواقع داخل المناطق المصنفة ألف مثل قبر يوسف في مدينة نابلس.
التصويت لم يكن محض صدفة بل هو مبادرة قدمها نواب من الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو وحظي بدعم وزراء بارزين في اليمين وعلى رأسهم وزير الطاقة الصهيوني إلي كوهين. ورغم أن التصويت والاقتراح غير ملزم قانونيا إلا أنه يعبر عن نوايا سياسية واضحة ورسالة مفادها لا تراجع عن مشروع الضم.
إسرائيل فقط هي تحتاج إلى الإعلان عن الضم في الضفة الغربية وتحتاج فقط من الناحية القانونية سن قوانين تتعلق في الضم وتتعلق أيضا في فرض السيادة، ولكن الواقع يشير عكس ذلك بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر تسير بوتيرة متسارعة في السيطرة على الضفة الغربية.
باختصار، هذا التحرك السياسي ليس وليد اليوم، بل هو متزامن مع تصعيد ميداني مستمر في الضفة الغربية المحتلة منذ ما قبل 7 أكتوبر وبعده بوتيرة أسرع، ويشمل اقتحامات وسرقة أراض وطرد عائلات فلسطينية من منازلها. لكن وإن مضى هذا المشروع في طريقه، فلن يبقى للسلطة الفلسطينية ما يقال. هذه محاولة تتم مشروع الاحتلال وتنذر بانفجار قادم ولو بعد حين.
على مستوى الضفة أيضا، ما الذي يحمله تصويت الكنيسة الصهيوني لمصلحة مشروع قانون يفرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن في خطوة تشرع لحكومة الاحتلال ضم أراضي الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني؟ الزميل مراد ناصر والمزيد في هذه الصورة الصوتية.
بداية نوضح بأن ما جرى هو تصويت على بيان يدعو الحكومة بشكل رسمي لأن تبسط سيطرتها على الضفة الغربية أو ما يسمى لدى الصهاينة بيهودة والسامرة وغور الأردن. هو يعني تصويت على بيان حاز على 71 صوت من أعضاء الكنيسة، وهذا يعني أن هنالك أعضاء يعني صوتوا لصالح هذا القانون من الصهيونية المعارضة أو من الأحزاب الصهيونية المعارضة. الأمر الآخر الذي يجب الإشارة إلي أن هذا القرار هو قرار رمزي، يعني يخول الحكومة أن تفرض سيطرتها على الضفة الغربية وأن تطبقه، ولكن على أرض الواقع ما يجري هو أن هنالك سيطرة صهيونية تامة على أراضي الضفة الغربية، وتعززت هذه السيطرة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة. فكل مناطق حوالي 60% من الضفة الغربية تصنف مناطق جيم هي تحت السيادة الصهيونية، ويمنع على الفلسطينيين حتى استغلال مواردهم الطبيعية وأراضيهم، وحتى يمنع عليهم البناء ويتم هدم المنازل، وأطلقت يد المستوطنين في هذه المناطق يعيثون فيها خرابا ويعتدون على التجمعات الفلسطينية ويقومون بالحرق والسرقة والنهب، وكل ذلك بحماية وسمع من جيش الاحتلال الذي هو طبعا مرجعيته وزارة الحرب الصهيونية وبالتالي الحكومة الصهيونية. إذن السيادة الصهيونية مطبقة بالمناطق المصنفة ألف، هي محاصرة بالحواجز العسكرية، ويتم يوميا يتم انتهاك سيادتها من قبل من خلال الاقتحامات. ولكن أن يتم الإعلان عن تطبيق السيادة الصهيونية بشكل معلن ومباشر وأن تتبنى الحكومة الصهيونية ذلك، فهذا سيعني بالمحصلة مسألتين: أولا حل السلطة الفلسطينية والتي هي مطلب وضرورة إسرائيلية ودولية وعربية للكثير من الجهات، ثانيا أن تلغى القوانين الفلسطينية التي تم الاعتماد عليها منذ مجيء السلطة الفلسطينية، وأن تستبدل بالأوامر العسكرية الصهيونية التي كانت تطبق على الفلسطينيين منذ عام 67 وحتى مجيء السلطة الفلسطينية، وبالتالي تحمل حكومة الاحتلال المسؤوليات عن قطاعي التعليم والصحة كما كان قبل مجيء السلطة الفلسطينية، وهذا ما لن يذهب إليه الكيان الصهيوني. هم يطبقون ذلك ولكن دون الإعلان. الأمر المهم جدا أن هذا التصويت على هذا البيان الذي يدعو الحكومة الصهيونية لفرض سيادتها على الضفة الغربية أو ما يسمونه بيهودة والسامرة وغور الأردن جاء في اللحظة الأخيرة في الجلسة الأخيرة على جدول أعمال الكنيسة قبل أن يتم الخروج إلى عطلة الكنيسة الصيفية التي تمتد لشهرين، يعني حتى شهر 9 القادم. هذا يعني أن هذه الدعوة ستبقى معلقة إلى حين العودة، عودة الكنيسة إلى الانعقاد من جديد، وربما يكون في ذلك الوقت قد حان الوقت لحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات قادمة. طبعا كان هنالك ردود فعل متباينة، منها موقف للسلطة الفلسطينية التي وصفت الأمر بأنه تهديد للسلم وفرص السلام في المنطقة وحل الدولتين. طبعا أعضاء الكنيسة تعلقوا على ذلك ووجهوا رسائل للفلسطينيين وقالوا لا تحلموا بعد اليوم بدولة فلسطينية على أي شبر من أرض إسرائيل التي وصفوها بالأرض أو الأرض الموعودة تاريخيا وثقافيا.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اهتمام المعصومين عليهم السلام بثورة الإمام الحسين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا صاحب المصيبة العظمى والرزية الكبرى. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غوثاه من ذكراك وقعة كربلا، يا أم كل حزين وحزين. لاقى الحسين بك المنون، فليتني لاقيت فيك مع الحسين منوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. في يوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي هوني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح، ولي حيا حيا يا حيا
ضيعين ما توجد نزل يا حاي على الصاحة متت يا حسين يا حاي يا خوي عداك ما بها يا محمي وحق اللي عليهم